أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة إهداء الثواب. ذهب جمع من الأعلام، بل هو المعروف بين المتأخرين، إلى جواز الإجارة على إهداء الثواب بأن يستأجر شخصا يقوم بالعمل عن نفسه ثم يهدي ثوابه إلى الغير بأن يقول له صل ركعتين في حرم أمير المؤمنين أو حرم الحسين عن نفسك ثم اهدي هذا الثواب إلى فلان أو إلي أو ما شاكل ذلك. فالمعروف بين المتأخرين صحة ذلك، واستدل له تارة بالنصوص وتارة بمقتضى القاعدة. أما النصوص فهنا روايتان قد يستدل بهما لإثبات جواز الإهداء. الأولى ما ورد في رواية الحارث ابن المغيرة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة بعدما رجعت من مكة: إني أردت أن أحج عن ابنتي. بعدما رجع من مكة وصل المدينة يقول أنا كنت أريد أن أحج عن ابنتي، فقال اجعل ذلك لها الآن، ما راح الوقت، اجعل ذلك، يعني ما أتيت به إلى أين، الآن. فظاهر هذه الرواية أن المكلف حين العمل لم يأتي بالعمل نيابة عن ابنته، بل أتى بالعمل عن نفسه، فله بعد الانتهاء من العمل أن يجعل العمل إلى من؟ أن يجعل العمل بقاء إلى ابنته. وهذا إما أن يراد منه جعل نفس العمل في مرحلة البقاء لفلان، لا جعل العمل لفلان في أي مرحلة، في مرحلة الحدوث حتى تكون نيابة، بل أن العمل حدوثا كان عن النفس، ولكن في مرحلة البقاء يكون للغير. وهذه مسألة اعتبارية تتوقف على الدليل، والدليل دل على أنه يمكن جعل العمل للغير في مرحلة البقاء، وهذا هو الذي يراد من إهداء الثواب. فحينئذ في الحقيقة مرجع إهداء الثواب لا إلى ما ذكره شيخ أحمد ذاك اليوم، يقول يعني الثواب نعطيه ذاك، لا، معنى أن العمل في مرحلة البقاء يقصد أن يكون لفلان، فأنا أهديه نفس العمل، واضح؟ أهدي نفس العمل، ومرجع إهداء نفس العمل أن العمل في مرحلة البقاء يسجل في وين؟ يسجل لفلان لذاك الغير، فكأن الغير هو الذي أتى بالعمل،
وهذه مسألة اعتبارية تتوقف على الدليل وقد جاء الدليل. وإما أن نفسر واجعل ذلك لها الآن، يعني اجعل ثواب العمل لها، واجعل ذلك، اجعل ما أتيت به ماذا للبنت الآن، يعني اجعل ثواب العمل لها، لك أن تجعل ثواب العمل، وهذا يحتاج إلى تقدير خلاف الظاهر. فعلى كل حال تدل الرواية على إهداء الثواب بمعنى جعل العمل في مرحلة البقاء للغير، وهذا ما استفاد منه جمع من الأعلام. هذه رواية. رواية أخرى صحيحة داود الصرمي، قلت له أي العسكري، قلت له إني زرت آباءك، إني أنا زرت آباءك وجعلت ذلك لك، فقال لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ومن المحمدة. ظاهر هذه الرواية ولا أقل بإطلاقها تشمل مورد ما لو قام الشخص بزيارة الإمام، شخص زار الإمام الحسن في البقيع، زار الإمام مثلا، زار الإمام الموسى بن جعفر في وين؟ في بغداد في الكاظمية. ثم يقول بعدما زرت آبائك جعلت ذلك لك، يعني هذه السيارة جعلتها لك، إما جعلت نفس العمل لك في مرحلة البقاء أو جعلت ثواب العمل الحاصل لك نفس الذي ذكرناه هناك. فقال الإمام له لك بذلك من الله ثواب وأجر عظيم ومن المحمدة. فتدل هذه الرواية الواردة في باب 103 الحديث الأول من أبواب المزار، باب 103 من أبواب المزار الحديث الأول جزء 14 النسخة القديمة صفحة 593، صفحة 593، دلت هذه الرواية على أنه بل يجوز إهداء الثواب بمعنى جعل العمل للغير في مرحلة البقاء أو ثواب العمل. ولهذا ذكر الأعلام أن مقتضى النصوص جواز ذلك، ولكن النصوص كما تعرف غاية ما تقتضي جواز عملية الإهداء بهذا المعنى في مواردها، وهي مسألة زيارة أهل البيت عليهم السلام، زيارة الأئمة عليهم السلام، وأيضا مسألة الحج. أما غيرهما فلا تدل هذه الروايات على مشروعية الإهداء، أي بقاء أن يجعل العمل للغير أو يجعل ثواب العمل للغير. فهذه الروايات لو تم يعني بعد فرض تماميتها لا تدل على عمومية المطلب، وإنما تدل على ثبوت الدليل على الإهداء في مسألة الحج ماذا وفي مسألة الزيارة. هذا كله بلحاظ مقتضى النصوص. أما مقتضى القاعدة، وقع الخلاف بينهم أن مقتضى القاعدة هل تقتضي جواز ومشروعية الإهداء أو لا. يظهر من كلمات سيد المستمسك السيد الحكيم قدس سره في الجزء 12 صفحة 143 أن مقتضى القاعدة عدم ذلك. وتقريب كلامه قدس سره أنه عندنا أمر عندنا أمر أن عندنا أمرين: الثواب وإهداء الثواب. عندنا حيثية الثواب نفس الثواب، عندنا إهداء الثواب. فأنتم عندما تريدون أن تقوموا بعملية الإجارة بحيث تستأجر شخص أن يقرأ القرآن أو يصلي ركعتين أو يقوم بأي عمل عبادي، وفي طول ذلك يهدي ثواب العمل لمن؟ لشخص، صحيح؟ هذا يقتضي أن يكون متعلق الإجارة له مالية. يشترط في متعلق الإجارة المالية، فلو تعلقت الإجارة بنفس الثواب فإن الثواب صحيح له مالية، ولكنه لا يحرز تحقق الثواب على العمل. اشتركنا تحصل ثواب. من أين تعلم أنك بالعمل تحصل على ثواب؟ إذ موانع القبول كثيرة، موانع القبول كثيرة. لعله ذنب متلبس به هذا المكلف يمنع من قبول أعماله. ودلت الروايات على أن شرائط القبول كثيرة وموانع القبول أيضا كثيرة، فمن أين نحرز أن هذا ماذا الذي أتى بالعمل ويريد أن يهدي ثواب العمل أنه قد حصل على الثواب؟ فمع فرض عدم الجزم بتحققه فلعله لا يكون العمل مقبولا، فالإجارة لا تصح لعدم العلم بتحقق متعلقها. هذا الثواب. أما الحيثية الثانية وهي إهداء الثواب، فبالإضافة إلى أن التشكيك في حصول الثواب وبالتالي التشكيك في حصول مالية الثواب يقتضي التشكيك في إهداء الثواب، لأن إهداء الثواب متعلق بشنو؟ بالثواب، وإهداء ما لا مالية له لا مالية له. واضح؟ إهداء ما لا مالية له لا مالية له. فبعد عدم إحراز مالية الثواب كيف نحرز إهداء ما لم يحرز ماليته أنه له مالية؟ بالإضافة إلى ذلك أيضا أن الإهداء ليس هو عمل له مالية في حد ذاته. أهديت هذا أهديته لا مالية له، المالية للثواب المهدى لا للإهداء. واضح؟ ما له المالية الثواب المهدى لا للإهداء. ولو عبر في العرف أن إهداء الثواب له مالية فإنما هو بلحاظ المتعلق لا بلحاظ نفس عملية الإهداء. ولهذا قال أن مقتضى القاعدة عدم صحة الإجارة على شنو؟ على مسألة إهداء الثواب. ولكن في قبال ذلك ذهب جمع من الأعلام أن مقتضى القاعدة هو صحة الإجارة على إهداء الثواب. الشيخ سيلخوي المستمسك نظر الإجارة، أما لو واحد اختيارا هو بيقرأ قرآن وبيهدي يقول لعله إن شاء الله في شام، إن شاء الله في مالية وأنا بعطيه يعني إن شاء الله في هناك ثواب. أنا في خوي دوام في إجارة ماكو مشكلة، صحيح؟ إذا ماكو ابتداء أنا إن شاء الله أقرأ قرآن إن شاء الله ما في موانع القبول، إن شاء الله نحصل ثواب، أنا بأهد الثواب. الآن السيد المستمسك ناظر إلى الإجارة، لأن الإجارة حيثية المالية غير منحفظة. في قبال ذلك قالوا لا، هناك شق ثالث، مو الثواب ولا إهداء حال الثواب، بل هناك شق ثالث يصحح الإجارة، وهو أن مرجع إهداء الثواب إلى الدعاء والطلب من العبد أن يسجل المولى هذا الثواب على تقدير وجوده في صحيفة فلان، فمرجع إهداء الثواب إلى الدعاء، فأنا أدعو الله وأطلب من أن يجعل ثواب عملي على تقدير وجوده لوالدي لوالدتي لصديقي لأستاذي بعد عمر طويل. ما يشترطكم مين؟ واضح، بعد عمر طويل. نعم، والدعاء للشخص عمل عقلائي ومحترم ومرغوب فيه، ونفس رجاء حصول الثواب محقق للمالية عرفا. واضح، نفس اللي ذكرنا في ذاك الدرس، نفس رجاء أن يكون هناك ثواب، هذا نفس الرجاء يقتضي أن يكون العمل له مالية يتنافس عليه العقلاء. فأنا ما أعلم الغيب، اشتراني أن الله يعطيني ثواب لا ما يعطيني ثواب، قد يحبط العمل، هو ما قد حصل ثواب لكن بعد ذلك يحبط العمل أيضا، عندنا الحظ، باب الحظ موجود أيضا. أنا ما أدري، الثواب بيد الله مو بيدي، أنا أدعو الله بأنه إن كان تفضل من الله في هذا العمل ثواب، فأنا أدعو الله أن يجعل لفلان. والدعاء أمر عقلائي، أمر مثلا يلي يتنافس عليه المتدينون العقلاء، إذا التفتوا تنافسوا عليه، والرجاء نفسه حقق عنوان المالية، فحينئذ تصح الإجارة عليه. فلا مانع أن أؤجر شخصا أن يدعو لي عند قبة الإمام الحسين، في مانع؟ أقول أنت بل ادعو لي عند قبة تحت قبة الإمام الحسين وأستأجرك على الدعاء. الدعاء أمر عقلائي وعمل محترم يترقب فيه وجود ماذا منفعة، فله مالية بلحاظ الرجاء، فحينئذ لا مانع من تعلق الإجارة به. إذن مرجع إهداء الثواب، مو لأن ثواب اللي عندي مثل ما قال شيخ أحمد يا مسكين، مو ثواب اللي عندي صلى فلان اللي قال شيخ أحمد ذاك اليوم، لا، يعني أنا أطلب من الله وأدعو أنه هذا العمل إذا تفضل الله عليه ما استحق، إذا تفضل الله عليه وأعطاني ثواب يعطي ما يعطيه فلان، هذا دعاء، والدعاء لا مانع منه. بل ذكر السيد الخوئي سيد الفقهاء والأساطين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين، واضح، سيد الخويب سيد الفقهاء والأساطين إلى يوم الدين، يقول اشترك إلى يوم الدين تيجي واحد على منا، نقول لا، يستصحب عدمه عدما استقباليا. تقول لعل يجي واحد، نقول لعله يستصحب عدمه، فيصح لنا أن نقول واضح العدم الاستقبالي، استصحاب العدم الاستقبالي، مر عليك استصحاب الاستقبالي إن شاء الله، نشك هل يوجد شخص آخر؟ إذا واحد شك، الله سبحانه وتعالى ما يشك عندنا، هذا يصحح هذا الإخبار من الآثار التصحيح. بل سيد الفقهاء والأصحاب ما يلزم الكذب، من ماذا؟ من الأولين والآخرين. وإذا شك واحد، لو واحد شك عنده شوية تشكيك إنه بيجي واحد مثل السيد الخوئي، هذا لو واحد شك يجري الاستصحاب، إلا ما عنده شك واضح، إلا عنده شك يحتاج يجري الاستصحاب الاستقبالي، واضح. ماذا يقول السيد الخوئي؟ وهو بحق سيد الفقهاء والأساطين، لمن فهم كلماته وجاس خلال الديار، قال في الجوز 30 صفحة 398، قال بأنه يا سيد المستمسك، كذي مو هو قال كذي المستمساك، أنا أمسح كلامه. يقول يا سيد المستمساك ليس مصب إحداء الثواب هو أن الثواب يراد إعطاؤه للغير حتى يرد هذا الإشكال الذي ذكرته، إذ أن الثواب أصلا ليس مملوكا لأحد حتى يهديه، حتى لو قطع بعدم وجود موانع القبول. واضح؟ تريد أكثر؟ مو لو شاك، لو قطعته بأنه واحد بيصدق روحه زائر وقطع بأنه ما في موانع قبول، شو ما أنا تحت قبة الإمام الحسين ورايع ما يستجيب لي معطيني ثواب، مو معقولة. واضح؟ فأنا قطعت بأنه الثواب متحقق. فيقول السيد الخوي هل الثواب أنت تملك لكي تهديه؟ هل أنت تملك الثواب لكي تهديه؟ أو أن الثواب كله من باب التفضل من الله لا من باب الاستحقاق؟ وهذا بحثناه في الكفاية في بحث الوجوب الغيري، هل أن هذا من باب التفضل الثواب أو من باب الاستحقاق؟ وقلنا أن الثواب من باب التفضل لا من باب الاستحقاق، فحينئذ الثواب ليس مملوكا للمكلف الآتي بالعمل حتى يقوم ويهديه للغير. ولهذا قال السيد خشف عبارته ويندفع، عندما جاء بالإشكال قال ويندفع بعدم كون الثواب مملوكا لأحد لكي يهديه حتى مع العلم بصحة العمل وعدم اقترانه بموانع القبول، فإن الثواب إنما ثبت بوعد الله سبحانه وتفضله لا باستحقاق من العبد وتملكه. ويشترط لو قررنا نطبق عنوان الهبة أن لا بد أن يكون شنو مملوك حتى يصح هبته، لكيف تهب شيء لا تملكه؟ بل وظيفة العبد العبودية، صرخ وش آدمي وظيفته، وظيفة من باب الاستحقاق اللي يعطيك، كانت لك حق على الله، هي استحقاق لك حق على الله، شنو هذه الجرعة على الله؟ لك حق على الله. واضح؟ بل هذا العبد من باب وظيفته، أعطاه لو ما أعطاه. واضح؟ بل وظيفة العبد، بل وظيفة العبد العبودية والمثول بين يديه من دون أن يملك جزاء من ربه، فليس الثواب تحت حيطته وسلطنته في أي مورد. حتى يقال يا سيد المستمسك بأنه مع الشك كيف تصح الإجارة على الإهداء، قال بل معنى إهداء الثواب أحد أمرين، هذا شرحتهم. الأمر الأول هي معنى إهداء الثواب أحد أمرين، إما بمعنى إما جعل العمل له للغير بأن ينوي بقاء وقوعه عن الغير بدلا عن النيابة عنه حدوثا ومن أول الأمر، كما لعله المتراءى في معتبرة القرآن ابن المغيرة فاجعل ذلك لها الآن ولا ضير في تأخر. مو تقول يلزم الانقلاب، انقلاب الشيعة ما وقع عليه، قلوا وانت قاعد. واضح؟ ولا ضير في تأخر النية في الأمور الاعتبارية بعد مساعدة الدليل. ومن المعلوم أن الإهداء بمعنى الجعل، أجعل هذا للغير بقاء، أمر اختياري للمكلف أن يجعل وأن لا يجعل. إذا كان أمر اختياري فيصح أن يؤخذ بإزاء أجرة لأنه عمل محتمل، هذا احتمال. أو بمعنى الطلب، من الله تدعو والدعاء والابتهال بأن يتفضل فيعطي الثواب إلى شخص آخر، كما يظهر مما ورد في بعض الروايات، عندنا بعض الروايات ورد هالتعبير من القول اللهم أجعل ثواب هذا دعاء أن هذا تتفضل علينا. ما استحق، يمكن ما تعطيني ثواب موانا القبول موجودة، أنا شنو أحب الفقير مسكين، هذا الذي تتفضل به اجعله لفلان. نعم
بلي.
وهذا أيضا فعل اختياري ويصدر من الأجير، فحينئذ يستحق عليه الأجرة. والمصحح للإهداء احتمال ترتب الثواب كافي، لأنه هذا محقق العنوان الماء الماء المالية. نعم
نفساني.
نعم.
في
المقام
ما في شيء مادي.
نعم.
مثل هذا الإهداء مع احتمال الثواب مع وجود الأثر المحتمل يصير إلى مالية، ما
يحتاج
نوصل إلى الدعاء.
يا هو الإهداء، الإهداء يعني الهبة، قصدكم الهبة؟
الهبة مو بالهبة بالمعنى.
لا هو هو يسلم نفسك فاصلها بالهبة المصطلحة.
زين.
إذا الهبة المصطلحة لابد أن يكون المهدى له مالية.
زين. إذا فسرنا بالدعاء متعلق.
الدعاء خلاص ما في إشكال.
أدعو المفروض شيخ في المقام أنه. نعم. سيد
خويا
يعني ظاهر عبارته انه يهديه ثوابا.
نعم يهديه ثواب.
اما اذا يهديه نفس ثواب هذا العمل مع عدم احراز ترتب الثواب، على كلام سيد المستمسك الاشكال باقي.
لا يهدي الدعاء، يهدي الدعاء يعني الدعاء
اللهم اعطيه هذا
تفضلا، تفضل علي، تدعو اللهم تفضل علي بأن تعطي ثواب هذا، ثواب هذا تفضلا منك، ثواب هذا العمل أعطيه لفلان، فقط كل دعاء.
لا بس هذا نعم. العمل نفسه ثوابي غير محرز.
ياهو.
في المق في أقول العمل اللي أنا جئت به عن نفسي ما أحرز ثوابه.
ما أحرز حتى لو حتى لو كنا باب تفضل قلنا، فأنا أدعو فقط دعاء، أدعو اللهم اجعل ثواب هذا العمل لفلان بس.
نعم. فإذا كان متعلق الإهداء يشك في ثبوته وهذا لا يصحح المالية، فمتعلق الدعاء في المقام وهو أعطيه هذا الثواب.
الدعاء ما في إشكال، كل إذا كان الدعاء متعلقه حتى وإن لم يحرز تحققه لكن في رجاء التحقق، هذا كافي في عنوان المالية. الدعاء إذا كان متعلقه يحتمل أن يترتب عليه، يرجى أن يترتب عليه الأثار، نفس هذا الدعاء تكون له مالية عقلائية وتتنافس. الإهداء لابد يكون متعلق الهدية له مالية، الهدية إذا تعلقت بالثواب الهدية معاوضة مو الدعاء، الهبة معاوضة. فإذا كانت الهدية معاوضة فلا بد أن يكون المهدى له مالية، فلا معنى إهداء شيء لا مالية له حينئذ أو لم تحرز ماليته، بخلاف الدعاء أنا أؤجر على العمل، إجارة على العمل. نعم متعلق، تقول متعلق العمل هو تدعو الله، هي متعلق العمل وهو الدعاء، لعله بل لعله كذا لعله لا يحصل، نقول يرجاء أن يحصل، هذا كافي في المرغوبية العقلائية وتنافس العقلاء فيبذلون بإزاء الدعاء المال. فرق بين الهبة نفسها وبين الدعاء على أنه هذا العمل يسجل ثوابه لفلان إن كان فيه ثواب تفضلا من الله، فهذا محقق لعنوان المالية في الدعاء لهذا العمل المحترم، فحينئذ يجوز أخذ الإجارة عليه. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، ولكن حيث إن المصنف، نرجع لكلام المصنف، هذا تمام الكلام في توضيح العبادات النيابية الاستئجارية ومسألة إهداء الثواب، ذكر الشيخ الأعظم في الكتاب بأنه لا تصح الإجارة على المستحب بعنوان أنه مستحب، هل إيش ذكرناه؟ ورتب على ذلك بأن النفع المترقب عوده إلى المستأجر، إن شاء الله ما نسينا، النفع المترقب عوده للمستأجر ببركة عقد الإجارة إذا كان يتوقف على تحقق العمل بعنوان الاستحباب فلا تصح الإجارة.
نظير أن أؤجر شخصا أن يصلي ويكرر صلاته لكي أقتدي به. ذكرنا هذا المطلب، قلنا لا تصح عقد الإجارة لأن الاقتداء بهذا الأجير متوقف على صحة الصلاة المأتي بها، والمفروض أن الصلاة المأتي بها متعلق للإجارة، فهناك تنافي بين استحقاق الأجرة وبين القربية. ذكر الشيخ من مصادق ذلك مسألة الإهداء بأن أستأجر شخص لكي يقرأ القرآن لكي يصلي ركعتين، وفي طول ذلك يهدي ثواب العمل لي. آجرتك على أن تصلي ركعتين، أن تقرأ القرآن وتهدي ثواب العمل لي، وهذا ليس من باب النيابة كما هو واضح، لأن الفعل يأتي به أصالة عن نفسه ثم يهدي الثواب. يقول الشيخ الأعظم الإجارة باطلة، لا للنكتة التي ذكرها شير المستمساك، بل لمبنى المصنف أن هناك تنافي بين استحقاق الأجرة وبين القربية، فكلما كان متعلق عقد الإجارة أمرا قربيا عباديا فإنه مجرد أن يجعل معروضا لعقد الإجارة، مجرد أن يجعل متعلق لعقد الإجارة، حينئذ لا يمكن الإتيان بالعمل بنحو قربي. فلما آجره على أن يقرأ القرآن بمئة دينار لا يمكن أن تكون هذه القراءة قربية لتنافي الأجرة مع القربية. إذا ما أمكن الإتيان بالعمل قربي فلا ثواب، فكيف يقول أهديه الثواب؟ فلا معنى حينئذ لإهداء الثواب، لأن النفع المترقب حصوله وهو إهداء الثواب يتوقف على أن يكون العمل المأتي به قربياً. لأجل هذه النكتة قال الشيخ الأعظم بأنه لا يصح الإجارة على الأعمال العبادية إذا أريد إهداء الثواب. أما لو بنينا، هي بحثنا المسألة، أما لو بنينا على أن لا تنافي بين عقد الإجارة وبين القربية، وأن مجرد كون الشيء متعلق لعقد الإجارة لا ينافي إمكان الإتيان بالعمل بنحو قربي، كما ذكرنا أجوبة على ذلك وفكرة الداعي على الداعي أو الداعي إلى الداعي، وقربنا وتممنا هذه الفكرة في بيان فلاحظوا، قلنا لا مانع في ذاك البحث، لا مانع، وقد التزم بذلك كثير من الأعلام أنه لا مانع من أخذ الإجارة على الأمور العبادية من باب الداعي على الداعي أو الداعي إلى الداعي، فحينئذ لا يتم المانع الذي ذكره من الشيخ الأعظم. ولهذا قال الشيخ، قال ومنها صفحة 144، ومن هذا القبيل، يا قبيل، وهو حصول النفع للمستأجر من عقد الإجارة متوقف على نية القربة. واضح من هذا القبيل، مراده من هذا القبيل حصول النفع للمستأجر من الإجارة متوقف على نية القربة، فلا تصح حينئذ عقد الإجارة. ومن هذا القبيل الاستئجار على العبادة، صلاة ركعتين، قراءة قرآن لله تعالى، أصال أن يأتي بالعبادة عن نفسه لا نيابة، وبحثنا في النيابة، أن يأتي للعبادة لله أصالة لا نيابة وإهداء ثوابها إلى المستأجر. واضح؟ فإن ثبوت الثواب للعامل حتى يهدي الثواب موقوف على قصد الإخلاص المنافي مع الإجارة. نعم كما ذكر الميرزا الإيرواني في طريقة أنك أنت تخلي على حال يقرأ القرآن، إذا خلص شهر رمضان تقول ما قرأته الآن فرقت عنه اهدي ثوابه لفلان. التفتين؟ إجارة. يقول آجرتك على أن تهدي ثواب العمل الصادر منك. ففي ظرف صدوره ما كان في عقد إجارة. هو شو المشكلة عند الشيخ الأعظم؟ مشكلة عند الشيخ الأعظم بأنه لو كان العمل المأتي به شنو؟ العمل المأتي به متعلق لعقد الإجارة ما أمكنت القربية حين صدور العمل. هو يخليه يصدر العمل، خليه يصدر قاعد في الحرم تسكت الدات، خلص ركعتين، خلص الدعاء، قل له تعال هل سويته أنت؟ خش كلام، كان عندك بكاء، كان عندك توجه. آجرتك على أن تهدي ثواب هذا العمل لوالدي، أنا ما صار عندي هالخشوع، أنت ما شاء الله عندك تقبل. قال بلي فيها فلوس، ماكو مشكلة، خله نبكي مرة ثانية ما عندنا مشكلة. فيصح ولا يصح؟ يصح. والمانع الذي ذكره الشيخ العظم لا التفتين لو شيخ حسين لو ملتبت.
بس هناك بعض الروايات تقول
انه
هذا العمل
قد يحبط. يحبط شيخنا؟ ليش يحبط؟ زهو مو من بار الاحباط، ليش احبطه؟ هو ايش كلام الشيخ العظام؟
اذا ناخذ
قربيه
بعد العمل
ما يعني في القربيه في اعمال في القربيه ما ثبت انه هنا في القربيه الايجار هنا في القربيه. نقول مشكله الشيخ العظام كانت انه الى اجره كيف يصدمن العمل بقصد القربه؟ صحيح. ما يمكن الجمع بين صدور العمل باستحقاق الأجير وبين صدور العمل باستحقاق الله، ما يمكن الجمع بين الاستحقاقين. فيقول لي أنت انتظر خله على حاله يصلي وكل شيء قرب إلى الله، بعدين عندما ينتهي من العمل استأجره على إهداء الثواب. فصار العمل بالأصل خارج عن متعلق عقد الإجارة، مو الإجارة على العمل وإهداء الثواب، الإجارة فقط على إهداء الثواب، وهي خطة لطيفة. نعم.
شو المانع من البداية يستأجر على الإهداء دون العمل؟
يقول إذا استأجر على، يقول مشكلة ذكره الميرزا، يقول استأجر على الإهداء مقدمة الإهداء العمل، هذه العمل ما أتى به إلا لأجل نفس النكتة، إلا لأجل الإجارة، إلا لأجل الفلوس. صح النيابة من النكات ذكرناها وستأتي الآن تكرارا، ستأتي الآن فكرة النيابة مختلفة. نعم هذا تمام الكلام في بيان مسألة الإهداء. ثم إن الشيخ الأعظم قدس سره يقول ومن هذا القبيل، عمو القبيل هذا القبيل الثاني النيابة، بيان ذلك ذكرنا في ضابط بيان كلام الشيخ الأعظم في الإجارة على المستحب، ذكرنا الضابط كلما آية الشيخ الأعظم احفظها، كلما كان النفع الذي يعود للمستأجر يتوقف على أن يكون متعلق الإجارة حاصل بعنوان قربي، أن يؤتى بمتعلق الإجارة بقصد القربة فلا تصح الإجارة لأنه لا نفع، لأن النفع متوقف على أن يكون متعلق الإجارة بنحو قربي، ومتى ما كان متعلق الإجارة مصبا للإجارة فلا يمكن أن يكون بقصد قربي فلا نفع. أما لو كان النفع يعود على المستأجر ولو لم يكن العمل الصادر من الأجير قربيا فيصح عقد الإجارة، كالإجارة على بناء المسجد وإعانة المحاويج والمشي في قضاء حوائج المؤمنين. يقول الشيخ الأعظم من مصادق الثاني النيابة في العبادات بخلاف الإهداء، فالإهداء من أي مصادق؟ الأول أما النيابة في العبادات الاستئجارية فهي من مصاديق ثانية، أي أن النفع الذي يعود على المستأجر لا يتوقف على أن متعلق الإجارة يكون بنحو قربي. كيف؟ وقد بحثنا هذه المسألة مفصلاً في تحليل حقيقة النيابة عندما تعرضنا إلى أن النيابة هل تتنافى مع القربية أو لا. شرحنا هذا صفحة كام؟ نسيت المطالب شيخنا. نعم، في أول صفحة صفحة 128 قال: وأما تأتي القربة، صفحة 128، وأما تأتي القربة في العبادات المستأجرة فلأن الإجارة إنما تقع على الفعل نيابة. توضيحه، وجبنا بيانين عشان تتذكرون لهذا الكلام. نحن الآن نختصر اتكالا على ما تقدم وليس بعد نكرر كل شيء ونقرأ العبارة. فنقول ذكرنا، ركز في البحث، تكرار، ذكرنا في شرح ذاك المطلب الذي كرره المصنف، يمكن جاء واحد طالب جديد كان أنا بحث خارج مال الشيخ العظم هذا، لعله جاء بعض الطلبة وقام كرر المطلب، فنحن نكرر لتكرر وجود بعض الطلبة أيضا. خب، فنقول القاعدة تقول، احفظ القاعدة يا شيخ، كلها قواعد اليوم يا شيخ أحمد، متأخذ الأمور بسهولة، واضح عندنا قواعد. القاعدة تقول إذا كانت الإجارة متعلقة بشيء فالأجرة تؤخذ بإزاء هذا المتعلق، فهذا المتعلق لا يمكن أن يقصد فيه القربة. فمتى ما كان مصب الإجارة عملا عباديا فإنه تنسلب عبادي، فإنه لا يمكن الإتيان بذاك العمل إذا كان هو متعلق للإجارة. فهل الأفعال وهل العبادات النيابية من هذا القبيل أو لا؟ ذكرنا هناك أن هناك فعلين في النيابة، يوجد فعلان في النيابة، يوجد فعلان، فعل جوانحي وفعل جوارحي. فعل جوانحي قلبي وفعل جوارحي. الفعل الجوانحي تنزيل النفس منزلة الغير، جعل الأجير نفسه بدلا عن المستأجر، جعل الأجير نفسه بدلا عن المستأجر المنوب عنه. وهذا أمر اعتباري، أمر نفساني، أنا جعلت نفسي منزلة الغير، فكأني أنا الآن وجود لذاك الغير اعتبارا، كأن ذاك الغير له وجودان، وجود حقيقي وهو وجوده ووجود اعتباري، أنا الآن وجود لذاك وجودا اعتباريا ببركة عملية التنزيل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الفعل الجوارحي وهو الصلاة وهي الحج، وهي الحج المأتي به، الصلاة المأتي بها، هذا فعل جوارحي. الإجارة لو كانت على الفعل الجوارحي، على الصلاة، على الصوم، على الحج، على الزيارة، لما أمكن الإتيان بالفعل الجوارحي بقصد القربة، صحيح؟ لهالقاعدة، كلما كان متعلق عقد الإجارة أمرا عباديا فلا يمكن الإتيان به بنحو عبادي. فلو كان متعلق عقد الإجارة العمل، ف فإنه لا يمكن أن يؤتى بالعمل بقصد القربة. فلو كان متعلق عقد الإجارة في العبادات النيابية الفعل الجوارحي العمل لا يمكن أن يؤتى به بقصد القربة. أما لو كان متعلق عقد الإجارة العمل الجوانحي مو العمل الجوارحي، الاعتبار والجعل، حيث أن هذا الاعتبار هذا الجعل هذه البدلية لها أثر عند الشارع، صحيح؟ دلت الأدلة على أنه لو جعل الإنسان نفسه منزلة الغير فإنه يترتب أثر على هذه النيابة، فأنا أخذ الأجرة بإزاء هذا العمل الاختياري الذي أن أجعل نفسي منزلة الغير الذي يترتب عليه نفع يعود على من؟ يعود على المستأجر، لأن الشارع هو الذي قال لي، قال الشارع لو حججت عن نفسك ثواب إليك، لكن لو نزلت نفسك منزلة الغير عند إتيانك بالحج فالثواب لمن؟ فالثواب لذلك الغير. إذن هناك نفع يعود على الغير لو قمت بعملية الاعتبار والتنزيل. إذن عملية الاعتبار والتنزيل عمل محترم له أثر ونفع، فحينئذ لا مانع من تعلق عقد الإجارة به. لك أن تقوم بالنيابة بلا عقد إجارة، أنا ابتداء رحت نفت عن فلان ماكو مشكلة، أو هو استنابني تبرعا ما أخذ فلوس. وتارة يقول هذه إني أنا أدري أنت ما تحبني، ببلاش ما تنزل نفسك، ما أنت وين أنت وين أنا، ما تنزل نفسك منزلتي، أنا أعطيك أجرة على أن تنزل، فقط تنزل مو على العمل، أن تنزل نفسك منزلتي، لأن أنا أدري المستأجر أن هناك نفع يعود لي ببركة هذا التنزيل. فهنا تؤخذ الإجارة على النيابة لا على العمل، الإجارة على النيابة أي التنزيل. واضح فكرة؟ والتنزيل صح هو أمر سهل في اللسان ولكنه له آثار كثيرة، فحينئذ يستحق المالية، مثل الطبيب سهل يقول في اللسان هذا الدواء لكن له أثرون كبيرون. واضح؟ إذن أنا أخذ الأجرة بإزاء عملية الاعتبار والتنزيل. تقول تعال ما تصير قربة، أقول لا تصير قربة في النيابة ماكو مشكلة، متى ما أتيت بالعمل نيابة عن الغير وإن كان أصل النيابة والتنزيل ليس قربي، ولكن آثار العمل ستعود لمن؟ للغير، لأن العمل قربي. العمل قربي لمو قربي، العمل قربي لأنه متعلق الإجارة، خارج عن متعلق الإجارة. أصل النيابة التي هي متعلق الإجارة صح مو قربية، لكن حتى لو كان النيابة أصل النيابة والتنزيل ليس قربيا، إلا أن الأثر المترقب حصوله وهو النفع الذي يعود للغير حاصل، وإن كانت النيابة نيابة شنو؟ توصلية غير قربية. فيكون مورد العبادات المستأجرة من باب أن النفع الذي يعود للمستأجر لا يتوقف على أن متعلق الإجارة يكون بنحو قربي. تتمت الكلام، تأتي وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.